أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل في استدراك ما فات والاعتذار إلى الله عز وجل فيما لم نعرف الناس برسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن نعرفه نحن أولا صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل ذلك رجونا متوسلين إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يكون ذلك زيادة في الإيمان به ومحبته صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون ذلك موقع اقتداء وانتفاع بوصفه وسيرته صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يزال ذلك التلقي من مختصر الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أولا ما يتمدح بقلته كالنوم والغذاء، وذكر حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كون ذلك كان أقل ما يقوم به البدن في النوم وفي الطعام، ثم ذكر ما يتمدح بكثرته من النكاح والجاه، وذكر حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. وأما الضرب الثالث فهو ما تختلف الحالات في التمدح به والتفاخر بسببه والتفضيل لأجله ككثرة المال، فصاحبه على الجملة معظم عند العامة لاعتقادها توصله به إلى حاجاته، وهذا لا يلزم أن يكون اعتقادا صحيحا، بل إنما توصل إلى حاجاته بانكساره لربه، لا يوصله إلى حاجاته إلا الله تعالى، لا المال ولا الجاه ولا شيء. لكن العامة الذين فاتهم هذا المقدار من العلم يخطئ اعتقادهم، فصاحبه على الجملة معظم عند العامة لاعتقادها توصلها به إلى حاجاته وتمكن أغراضه بسببه، وإلا فليس فضيلة في نفسه. فمتى كان المال بهذه الصورة وصاحبه منفقا له في مهماته ومهمات من اعتراه وأمله وتصريفه في مواضعه مشتريا به المعالي والثناء الحسن والمنزلة من القلوب، كان فضيلة في صاحبه عند أهل الدنيا. يعني إذا استعمل المال في مصالحه ولم يحبسه عن الآخرين كان ممتدحا عند أهل الدنيا، وإذا صرفه في وجوه البر وأنفقه في سبل الخير وقصد به بذلك الله والدار الآخرة كان فضيلة عند الكل بكل حال. ومتى كان صاحبه متمسكا له غير موجهه وجوهه حريصا على جمعه عاد كثره كالعدم، إذا أمسكه ولم ينفقه لا على نفسه ولا على غيره فصار المال وإن كان كثيرا كأنه العدم، لا فائدة فيه. وكان منقصة في صاحبه، ولم يقف به على جدر السلامة، بل أوقعه في هوة رذيلة البخل ومذمة النذالة. فانظر سيرة نبينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم وخلقه في المال، تجده قد أوتي خزائن الأرض ومفاتيح البلاد. يعني وصف من كانوا يتلقون عطاءه أنهم يقولون إنه عطاء من لا يخشى فقرا، ينفق من خزائن الله. ووصف أنه ما سئل شيئا فقال لا ينبئك عما أنت فيه وعما ينبغي أن تكون عليه. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، كل ما سئله صلى الله عليه وسلم بذله وأعطى. فانظر سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم خلقه في المال، تجده قد أوتي خزائن الأرض ومفاتيح البلاد، وأحلت له الغنائم ولم تحل للنبي قبله، وفتح عليه في حياته صلى الله عليه وسلم بلاد الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب، وما دان ذلك من الشام والعراق، وجلبت إليه من أخماسها وجزيتها وصدقاتها ما لا يجبى للملوك إلا بعضه، وهادته جماعة من ملوك الأقاليم فما استأثر بشيء منه ولا أمسك منه درهما، بل صرفه مصارفه وأغنى به غيره وقوى به المسلمين، وقال ما يسرني أن لي أحدا ذهبا يبيت عندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين. يعني لو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد ذهبا، الجبل كله ذهب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسره أن يبيت عنده منه دينار، بل مكنون قلبه أن يتخلص من ذلك المال إلا أن يكون مدينا بدينار يرصده فيبقيه ليرصده لدينه. ومات صلى الله عليه وسلم فأظلمت الدنيا وزرعه مرهونة في نفقة عياله صلى الله عليه وسلم، وأنه اقتصر من نفقته وملبسه ومسكنه على ما تدعوه ضرورته إليه وزهد فيما سواه صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. فصل في الخصال المكتسبة. وأما الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة التي اتفق جميع العقلاء على تفضيل صاحبها وتعظيم المتصف بالخلق الواحد منها فضلا عما فوقه، وأثنى الشرع على جميعها وأمر بها وعد السعادة الدائمة للمتخلق بها، وصف بعضها بأنه من أجزاء النبوة وهي المسمات بحسن الخلق، وهو الاعتدال في قوى النفس وأوصافها والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطرافها، فجميعها قد كانت خلق نبينا صلى الله عليه وسلم على الانتهاء في كمالها. يعني لم يكن منصوفا صلى الله عليه وسلم بها فحسب، بل كان على الدرجة الكاملة منها، فجميعها قد كانت خلق نبينا صلى الله عليه وسلم على الانتهاء في كمالها والاعتدال إلى غايتها، حتى أثنى الله عليه بذلك. هذا شيء اختص الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. فالتفت إلى نفسك وراجع منحرف تصرفك ومرذول مكنونك. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني تتبع مواقع الاستدعاء والطلب والحث في القرآن لتجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ منها الكمال وأوفى التمام. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. منها مش عزاه إلى أحمد والبزار، وهي في رواية أخرى: بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وكأنه معتد بإسناده. وقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. لتلحظ من عبارة أنس أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال له مرة أف، وما قال لما صنعت هذا، ولا قال ألا صنعت هذا. فتصور ابنك أو تصور خادمك، وكيف تكون العلاقة معه؟ فالعلاقة على الحقيقة شهود الله تعالى، أن تشهد أن ذلك الولد أو ذلك الخادم مربوب، وأن الله تعالى مصرفه، وأن مرادك تستدعيه من الله تعالى. فلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس مرة شيئا من التضجر، لم يقل له مرة أف، ولا قال ألا صنعت كذا، أو قال لما صنعت كذا، فيبصره مربوبا في قبضة الله، ويبصر تصريفه فعل الله عز وجل المستوفية لجميع المطالب. وقال في حديثه صلى الله عليه وسلم: لم أهم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين، فعصمني الله منهما ثم لم أعد. لا، أخرجه ابن إسحاق في السيرة صلى الله عليه وسلم. ثم يتمكن الأمر لهم وتترادف نفحات الله تعالى عليهم، وتشرق أنوار المعارف في قلوبهم حتى يصلوا إلى الغاية، ويبلغوا باصطفاء الله تعالى لهم بالنبوة في تحصيل هذه الخصال الشريفة النهاية، دون ممارسة ولا رياضة. يعني يبلغون كمال الأخلاق ونبيل الصفات دون ممارسة ورياضة. قال الله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فضلا من الله تعالى، فليست النبوة مكتسبة، إنما هي فضل الله تعالى، يختار له ويختص به من شاء. وقد نجد غيرهم يطبع على بعض هذه الأخلاق دون جميعها، ويولد عليها فيسهل عليه اكتساب تمامها عناية من الله تعالى، كما نشاهد من خلقه بعض الصبيان على حسن السمت أو الشهامة أو صدق اللسان أو السماح. العيل كده تراه كريما، تراه مؤدبا، من غير أن تتجشم شيئا في تلقينه، فضلا من الله تعالى وبرا. وكما نجد بعضهم على ضدها، تلاقي العيل رديئا، تجده غير مؤدب، تجده غير ساكن، فبالاكتساب يكمل ناقصها، وبالرياضة والمجاهدة يستجلب معدومها واعتدل منحرفها. وباختلاف هذين الحالين يتفاوت الناس فيها، وكل ميسر لما خلق له. فالخصال المكتسبة للغير هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبلة وفطرة، ليس ينازع نبيل الأخلاق والأعمال فيه منازع. وتفصيل ذلك في فصل في الحلم والاحتمال والعفو مع القدرة والصبر على ما يكره، وهذا من أشد ما يحتاج إليه من الصفات، لأن عكس ذلك كما تتأمل معناه زيادة الأذى ووصول الشر إلى الآخرين. يقول المؤلف: أما الحلم والاحتمال والعفو مع القدرة والصبر على ما يكره، وبين هذه الألقاب فرق، فإن الحلم حالة توقر وثبات عند الأسباب المحركات. معنى الحلم أن يكون ثم توقر وثبات، فلا يخرج عن سكونه ورفقه وإحسانه. والاحتمال حبس النفس عند الآلام والمؤذيات، ومثلها الصبر ومعانيها متقاربة. وأما العفو فهو ترك المؤاخذة، وهذا كله مما أدب الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني خذ خصلة العفو فاجعلها لازمة لك، وخذ العفو من أموال الناس ما يزيد عن استعمالهم، وأمر بالعرف يعني بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، فلا تقابل جهلهم بجهل ولا تؤاخذهم على جهلهم. وقال له: واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني ليس صبر أحد الناس، بل مثل صبر نوح فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولا خفاء بما يؤثر من حلمه واحتماله، وأن كل حليم قد عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة، وهو صلى الله عليه وسلم لا يزيد مع كثرة الأذى إلا صبرا، وعلى إسراف الجاهل إلا حلما. فإذا جاءه الأعرابي وأمسك بثوبه حتى أثر ذلك في صدر النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، وطول لسانه في بني عبد المطلب وكونهم مطلا، ومع ذلك يخليه النبي صلى الله عليه وسلم ويزجر من أراد أن يكافئه بعمله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، يعني ما يصيب بدنه وما يصيب حقه الشريف فإنه صلى الله عليه وسلم متغاض عنه، متنازل عن اعتباره، محتسب له، إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها. إذا انتهكت حرمات الله تعالى رحل أسباب العفو والسكون، فالعفو لا نملكه والسكون لا نقدر عليه. ولما قال له الرجل عدل فإن ذي قسمة ما أريد بها وجه الله، لم يزده في جوابه أن بين له ما جهله ووعظ نفسه وذكره بما قال له، قال ويحك فمن يعدل إن لم أعدل. صلى الله عليه وسلم، خبت وخسرت إن لم أعدل. صلى الله عليه وسلم ونهى من أراد من أصحابه قتله. ومن عظيم خبره في العفو عفوه عن اليهودية التي سمته في الشاة بعد اعترافها على الصحيح من الرواية، وأنه لم يؤاخذ لبيد بن الأعصم إذ سحر وقد أعلم به وأوحي إليه بشرح أمره ولا عتب عليه فضلا عن معاقبته. صلى الله عليه وسلم، والسبيل أن ترى ذلك فعل الله، وأن تراه في تقديره وتدبيره، وأن تراه اختيار الله عز وجل، فيقع ذلك فيك وإن آلمك وإن ساءك، يقع منك موقع استحسان فعل الله عز وجل، وموقع تفرد الله عز وجل به. ففات ما يتوهم من نسبة شيء من هذه الأفعال إلى المخلوقين، فما هم باللوم والعزل والعقوبة مرتدعين، حتى لو لمتهم فاستخدمهم الله تعالى وسلطهم رجعوا ففعلوا مثل الذي كانوا يفعلون. فحققت وأحرزت تفرد الله عز وجل بالتدبير والفعل في كونه، ورأيت المخلوقين آلات مهملات يستعملهم الله عز وجل فيما شاء، وتفكرت في هذا الفعل الذي ما وافق غرضك، فلما رأيته فعل الله تعالى أبصرت ما فيه من الحكمة والرحمة. لكن ما ملكت فاستعملت لسانك في أن تريد ما يريد، وأن تستحسن ما يريد، وأن تغتنم ما يريد، وبقي فيك مراد الله عز وجل وإن خالف غرضك تزكية لك وإيصالا لما كنت لا تبلغه بسعيك، فيظل يخالف غرضك وتظل تلح عليه سبحانه أن تريد ما يريد وأن تستحسن ما يريد
وأن تغتنم ما يريد. حتى إذا بلغت المراد من ترقيتك وتزكيتك طالعت في التنزيل قوله: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فيظل ذلك الذي لا يوافق غرضك تربية الله عز وجل لك حتى يبلغك هذين المنزلين الرفيعين، منزل الشكر الموصل للإيمان، ما يفعل الله بعذابكم، ذكر الشكر ثم ذكر الإيمان، فهو شكر أصيل حتى يوصلك إلى الله وإلى الإيمان، فيظل بك حتى ترى ذلك الذي خالف غرضك وربما ساءك، حتى تراه نعمة من الله ما كنت تبلغها، ليكون ذلك إيصالك إلى الإيمان. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. رجعنا، قال: وكذلك لم يؤاخذ عبد الله بن أبي وأشباهه من المنافقين بعظيم ما نقل عنهم في جهته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. أليس قد قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، يريد بها نفسه، ليخرجن الأعز منها الأذل. وخفي عن الكافر والمنافق أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. بل قال صلى الله عليه وسلم لمن أشار بقتل بعضهم: لا يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه. فما تراها؟ تراها بذل النفس والرضا بما ينوبها فدا للدين. فلو تحدث الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه لكان ذلك صدا عن سبيل الله. والحاصل مع فوت الصد أذى فيما يفنى، وهي تلك النفس. فلتكن النفس فدا للدين. والرسالة موجهة إلينا: لتكن نفسك فدا للدين، لينالك ما ينالك من الأذى والانتقاص إذا كان ذلك هداية للمخلوقين وحراسة لدين رب العالمين. وعن أنس رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه برد غليظ الحاشية. الحاشية يعني اللي جوه، وشأن الداخلي أن يكون أنعم رفقا بالبدن. فحاله صلى الله عليه وسلم الشريف ليس في موادعة ذلك البدن ولا في راحته، فراحته غدا. وعليه برد غليظ الحاشية، فجبذه الأعرابي بردائه جبذة شديدة حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عنقه، في صفحة عاتقه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. يعني الجفاوة وسوء الأدب وسوء الفعل يقابل بحلم النبي صلى الله عليه وسلم وترك مؤاخذته. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: المال مال الله وأنا عبده. فالمال مال الله مقال للآخرين، فليس هذا الذي يطلبه الأعرابي مال الله وحده، بل ما في أيديكم كذلك ليس مالكم، بل المال مال الله. فلتبلغكم هذه الموعظة وأنا عبده رسالة أخرى، أن تشهدوا فعل ذلك الأعرابي الجافي رحمة الله عز وجل برسوله، وترقية منه سبحانه وتعالى لنبيه. فشهدوا ذلك فيما ينوبكم من فعل الله تعالى وإن سلط به الآخرين. ثم قال: المال مال الله وأنا عبده. ثم يقال: ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي؟ قال: لا. قال: لما؟ قال: لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة، صلى الله عليه وسلم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر. وأنت تراها في تفاصيلها رسائل إلينا. ويقاد منك يا أعرابي، تنبيه على الجفاوة وتلطف لمقاومة قسوة البادية في عبارة مداعبة. قال: لا. قال: لما؟ قال: لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة. والخطاب للسامعين: كم كافأتم السيئات بالسيئات؟ كم فات حلمكم عمن أساء إليكم ممن سلطه عليكم رب الأرض والسماوات؟ كيف تأخر الاقتداء بسنة سيد السادات صلى الله عليه وسلم؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم في قلب موصول بالله متنعم بقربه، ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر. قالت عائشة رضي الله عنها، هذا الحديث في البخاري ومسلم وفي أبي داود والنسائي بأتم من حديث أنس، قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم تكن حرمة من محارم الله، وما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما ضرب خادما قط ولا امرأة. إلحاح على ما استحوذ على نفوس الناس من الدنايا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط. فلو انتصر من مظلمة ظلمها فات احتسابه فيها وفات شهود بر الله وإحسانه فيها، فهي على الحقيقة عطاء ورزق ما لم تكن حرمة من محارم الله. وما ضرب صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة شيئا قط، شيئا قط، يعني لا البشر ولا العجموات ولا شيء، إلا أن يجاهد في سبيل الله. وما ضرب خادما قط ولا امرأة، يعني في مواقع ما يفوت فيه موافقة الغرض، فكل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهود لله تعالى، يستمد من ذلك الشهود حلمه صلى الله عليه وسلم، ويغتنم من ذلك الشهود الرضا عن ربه عز وجل. والحديث عن حلمه صلى الله عليه وسلم وصبره وعفوه عند المقدرة أكثر من أن نأتي عليه، وحسبك ما ذكرناه مما في الصحيح والمصنفات الثابتة إلى ما بلغ متواترا مبلغ اليقين من صبره على مقاساة قريش وأذى الجاهلية ومصابرته الشدائد الصعبة معهم إلى أن أظهره الله عليهم وحكمه فيهم وهم لا يشكون في استئصال شأفتهم وإبادة خضرائهم. فما زاد على أن عفا وصفح وقال ما تقولون أني فاعل بكم قالوا خير. أخ كريم وابن أخ كريم، فقال أقول كما قال أخي يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقال لأبي سفيان وقد سيق إليه بعد أن جلب إليه الأحزاب وقتل عمه وأصحابه ومثل بهم، فعفى عنه ولاطفه في القول، ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأوصلك وأكرمك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم. والله أعلم، الحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك نعوذ بك منك نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد.